بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير رسله وأعز أنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. في حديثنا بالأمس تناولنا بشيء من التفصيل بعض ما ذكره ميرزا الرشدي، وظهر أن المائز في كلامه عن كلام غيره هو القيد الذي وضعه في مسألة أن يكون الطالب العالي غير راض بالترك. هذه خلاصة ما قاله الميرزا الرشدي. سنتابع اليوم استعراض عدد من آراء علمائنا لنعرف إلى أين نصل في النهاية. الأصفهاني محمد حسين الأصفهاني المعروف بالكومباني في تقريراته يقول حول مسألة الأمر، بعد أن يبحث المسألة من شتى الجوانب ويستعرض عددا من الآراء، نكتفي بذكر الخلاصة التي يذكرها الأصفهاني في تقريراته. يقول: المعتبر في تحقق مفهوم الأمر هو علو الطالب فقط، علو الطالب فقط لا استعلاؤه فقط. معنى ذلك أنه هنا يفهم من هذه العبارة شيئان: الشيء الأول أنه يعتبر وجود قيد في الموضوع، والشيء الثاني يعتبره في الطالب العالي لا المستعلي، وبالتالي المستعلي الطلب من المستعلي يكون خارج عن دائرة الأمر وفق ما يقوله الأصفهاني. فهو ينفي، يقول: علو الطالب فقط لا استعلاؤه فقط، وهو الذي يتبناه البعض من أن المقصود هو حالة الاستعلاء، والذي نقالوا بالاستعلاء أشرنا إلى أنهم يريدوا أن يخرجوا صورة من الصور التي يصدر بها الأمر من العالي دون أن يكون مريدا للإلزام بامتثال هذا الأمر، ولذا قال الاستعلاء. ولا كليهما، لأن هناك رأي مر معنا أن المقصود أو أن الشرط أن يكون هناك علو واستعلاء في المقام، ولا أحدهما غير المعين. هذه إشارة إلى رأي آخر: أحدهما غير المعين. ربما باستعراضنا لما سيأتي تتضح المسألة أكثر، ولكن خلاصة المسألة أنه عندما نقول أن هناك طلبا ما، من جهة قلنا أنه لابد أن يكون من العالي، من جهة قلنا أنه يكون من المستعل، من جهة قلنا أنه لابد أن يكون عال ومستعل. صورة أخرى منتزعة من هذه الصور، يقول: يكفي أن يكون أحدهما، ما المقصود بأحدهما؟ إما عالي أو مستعلي، ولكن لا على نحو التعيين، لا على نحو التعيين، بمعنى أنه لا يشترطون أن يكون الاستعلاء من العالي الحقيقي، ولا يشترطون أن يكون أحدهما بعينه، إما عال أو مستعل، بمعنى أنه يكفي أن يتحقق واحد من الاثنين ليتحقق الغرض، إما أن يكون عال أو مستعل، وهذا يصبح قسما جديدا يضاف إلى الأقسام الأخرى التي ذكرت، لأن الأقسام التي ذكرت إما عال حقيقي أو مستعل أو عال مستعل، هذه صار ثلاث أقسام، فهذا القسم يشترط أحدهما لا بعينه، يعني إما أن يكون عاليا حقيقة أو مستعليا، بعنى ذلك أنه بهذا الفهم يشترط وجود خصوصية معينة في الطالب حتى يكون أمرا بأي صورة من الصور. هنا الأصفهاني يقول هذا التفصيل الأخير ليس مقبولا عنده، بل تبنى أن يكون الأمر من العلو، من العالي الحقيقي، لا من الاستعلاء ولا من الاثنين ولا من أحدهما اللا معين. هذه خلاصة ما يقوله الأصفهاني، والأصفهاني كما تعرفون أيضا من العلماء الذين لهم مكانة بارزة في علم الأصول، وبفترة من الفترات كانت هناك ما يشبه الامتناع عن حضور درسهم. لماذا؟ لأنه في الفترة التي كان بها في النجف الأشرف كان يميل إلى بعض الأبحاث الفلسفية، وهذه الأبحاث الفلسفية كانت مورد نقد عند عدد من علمائنا، حتى أنني سمعت من أستاذنا المرحوم المرجع الشيخ محمد تقي الفقيه يقول كان يحضر في تلك المرحلة بحوث المرحوم السيد محسن الحكيم، وفي إحدى الفترات غاب السيد الحكيم فترة أسبوع أو أكثر، ربما لسفر أو لشيء ما، فتحدث الشيخ الفقيه مع أحد زملائه قائلا تعال لنحضر بحث الأصفهاني، الثاني قال لا ليست موردا للحضور نتيجة ما أشرت إليه. بعد نقاش بينهما قالوا الوقت عندنا فراغ فلنحضر، لا على نحو أننا نريد أن نلتزم بالدرس لنرى حقيقة الدرس عندهم. قل حضرنا، أكملنا الأسبوع، وإذ أبحاثه الأصولية من الناحية الأصولية مثل أبحاث أستاذنا السيد محسن الحكيم، فقلنا إذن الصورة التي كانت مزروعة في أذهاننا هي مختلفة عن الواقع. يقول ولكن ذلك لم يطل لأنه في الأسبوع التالي توفي رحمه الله، فحضرنا عنده هذا الأسبوع. الأصفهاني من في سيرته الشخصية معروف أنه كان من ابن أحد كبار التجار الذين ترك كل ما يملك وتفرغ للأبحاث، فله في أبحاث الأصولية له مواقف أيضا، مثل ما أشرت حبيب الله الرشتي تذكر آراؤه، كذلك ممن يعتمد عليهم في مناقشة الأبحاث هو الأصفهاني، محمد حسين الأصفهاني المعروف بالكمباني. لذا أحببت أن أذكر خلاصة رأيه في هذه المسألة لننتقل إلى استعراض بعض الآراء الأخرى. طبعا من الآراء الأخرى التي لا بد من بيانها هي رأي الأخوند، رأي الأخوند صاحب الكفاية. الأخوند في المسألة ماذا يقول؟ يقول الظاهر، طبعا عندما نجد عبارة مصدرة بكلمة الظاهر فمعنى ذلك أنه يتبنى هذا الرأي ولكن بعد مخاض فكري لوجود آراء أخرى لها جهة مقبولية، وبالتالي بعد هذا البحث يكون قد تبنى رأيا فقال الظاهر. الظاهر اعتبار العلو في معنى الأمر، فلا يكون الطلب من السافل أو المساوي أمرا ولو أطلق عليه بنحو من العناية. يعني يطلق على ماذا؟ على الطلب من المساوي أو السافل، عندما يكون الأدنى يتوجه بصيغة الأمر إلى من هو أعلى منه أو المساوي إلى المساوي، عندما يتطلب أو يطلب منه شيئا بصيغة الأمر فهذا يسمى أمرا بتصرف، يسمى أمرا مجازا وليس أمرا حقيقيا، لأنه وفق تفسيره لابد أن يكون الأمر من العالي الحقيقي. لذا قال ولو أطلق عليه كان بنحو من العناية، يعني إطلاق صفة الأمر على من هو مساو أو هو داني. كما أن الظاهر هنا يتبنى أيضا رأيا يرتبط بمسألة الاستعلاء، وهذه يبطل فيها مقولة أن الطلب من الداني أو من المتوسط هو بموضعية العالي، لأنه يضع نفسه كما قلنا بموضع العالي فسمي استعلاء. يقول لا، هذا الاستعلاء ليس معتبرا في المقام، لأن المعتبر في المسألة هو العلو الحقيقي. حينئذ تكون النتيجة فيكون الطلب من العالي أمرا ولو كان مستخفضا لجناحه. بالفقرة الأخيرة ماذا يريد أن يقول؟ تذكرون بالأمس كلام رشدي. رشدي اشترط أن يكون هذا الطلب مع عدم الرضا، وقال أنه عندما يكون مع الرضا، يعني عندما يكون هناك أمر من عال ولا يريد الإلزام به، يسمى وفق بعض التفاصيل أنه شفاعة. الأخون يقول له الذي يصدر من العالي هو أمر سواء كان بصيغته التي يريد أن يتحقق بها الطلب أو كان بنحو يستعمل هذا الطلب لا بصيغة الأمر، بنحو يكون مستخفضا لجناحه. في كل الحالات ما يصدر من العالي الحقيقي هو أمر. هذا كلام الأخير. نأتي إلى من يناقشه من تلامذته، والمعروف أن الأخوند هو من أبرز تلامذة الشيخ الأنصار كما هو معروف، وبرز نتيجة مناقشاته. كثير من تلامذته ناقشوا وأصبح لهم مكانة في علم الأصول. من هؤلاء البروجردي رحمه الله. البروجردي بالطبع برز بعالم الفقه أكثر من علم الأصول، مع العلم أن له في الأصول باع طويل. البروجردي يناقش صاحب الكفاية، وطبعا البروجردي معروف أنه توفي سنة 1380 للهجرة. يقول البروجردي اعلم أنه وقع الخلاف والنزاع بين الأعلام. نحن لحد الآن نتنقل بين آراء هؤلاء الأعلام لمعرفة حقيقة النزاع فيما بينهم لنصل إلى الغاية المبتغاة. بين الأعلام في اعتبار العلو والاستعلاء معا، هذا قول مرت الإشارة إليه. أما الأول أو الأول فقط أو الثاني كذلك، يعني عندنا أو أحدهما على سبيل البدلية، يعني صار عندنا مثل ما أشرنا خلاصة الأقوال أربعة في هذه المسألة: إما طلب العلو والاستعلاء، طلب العلو، طلب أن يكون بمعنى الاستعلاء، أو أحدهما لا على نحو التعيين. لكن التحقيق هو عدم اعتبار شيء مما ذكر في صدق الأمر على معناه وهو الطلب. معنى ذلك ماذا تبنى؟ يعني هذه الآراء الأربعة التي ذكرت في المقام باعتبار واحدة منها ليست معتبرة، فأصبحت نستطيع أن نقول أصبح عندنا إذا أردنا أن نحصر الأقوال في المسألة بمجموعها تصبح عندنا الأقوال خمسة. عندنا خمسة، أربعة فيها اشتراط ولكن كل منها يشترط شيئا قد يلتقي مع الآخر وقد يختلف وإياه، والخامس لا يشترط شيئا على الإطلاق. فهنا يقول التحقيق عدم اعتبار شيء مما ذكر، بل يعني عندما نقول عدم اعتبار شيء معنى ذلك أن كل تلك القيود التي ذكرت في المسألة لا اعتبار لها على الإطلاق. طبعا هذه، لاحظوا أعزائي إلى أين توصلنا هذه المسألة بربطها بمسألة الأمر بالمعروف. لماذا نجد هذا الاضطراب الكبير بمسألة الأمر بالمعروف وتحديدها مطلوب غير مطلوب، واجب غير واجب، متعين غير متعين؟ كل هذه الأمور نجدها متفرعة عن الاختلاف في تحديد معنى الأمر، لأن الذي يتبنى أن يكون الأمر من العالي الحقيقي مثلا يرى نفسه أنه في أي مورد لا يتحقق فيه هذا الوصف بالنسبة إلى الشخص حتى لو كان في مقام الاستعلاء لا قيمة له ولا يمكن أن يتحقق، وبالتالي يقول المسألة خارج تخصصا. بالمقابل الذي يقول أنه لا يشترط أي قيد، فمعنى ذلك من أي إن كان يمكن أن تصدر يتحقق الأمر، تبقى الشروط الأخرى مدى تحققها تصبح مسألة ثانية. ولكن عند القسم الأول يعتبرون أن موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من البداية غير متحقق لعدم تحقق موضوعه الأساسي اللي هو الأمر، لأنه لا ينطبق إلا على حالات خاصة، وهذه الحالات الخاصة ليست مورد انطباق على عموم المكلفين. قد يقول قائل وكيف يمكن أن يكون هناك أمر إلهي بشيء والانطباق على مصادقه محدود؟ المسألة طبيعية، مسألة الحج مثلا، الله سبحانه وتعالى فرض الحج ولكن فرضه للحج كان مقيدا بعنوان الاستطاعة، فمن تتحقق لديه الاستطاعة يتحقق عنده وجوب الحج، أما من لم تتحقق عنده الاستطاعة فلا يتحقق عنده وجوب الحج. وبالتالي يكون موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من هذا الباب، لأنه إن تحقق عنوان الأمر عندها وتحققت بقية أموره يكون حينئذ التكليف موجها لهذا الفرد، وإلا يكون خارجا عن التكليف. يقول هنا في مسألة الاستدلال على ما قاله من عدم اشتراط شيء، يقول الدليل على خلافه، الدليل على خلاف، على خلاف ماذا؟ يعني على خلاف الاشتراط. يعني الأدلة الموجودة لدينا تدل على عدم اشتراط شيء من المذكورات التي ذكرت. طيب ما هو الدليل الذي اعتبرته يا سيدنا في هذه المسألة دليلا على عدم اشتراط شيء؟ يقول هو تبادر نفس الطلب من دون شيء زائد عليه. يعني نفس الطلب عندما يصدر من إنسان ما، من مورد ما، فهو يعطي معنى الأمر، يعطي معنى الأمر. طيب ماذا نقول بالخصوصيات التي أشرنا إليها، مسألة العالية وغير ذلك؟ يقول نعم، يمكن القول باعتبار العلو في معنى الأمر بمعنى آخر، بمعنى آخر. نحن فيما استعرضنا ذكرنا أن هذه الخصوصيات تلحظ بنفس معنى الطلب الذي حتى يكون أمرا، وإلا انتفى أنه أمر. هنا يقول لا، بمعنى آخر يمكن أن نلحظ هذه الأمور. كيف؟ يقول لما يتصور صدور الطلب فإنه يمكن تصوره على نحوين. يعني عندما يصدر طلب من إنسان ما، هذا الطلب له صورتان، يمكن أن نتصور حقيقة الطلب على صورتين. الصورة الأولى، الصورة الأولى بداع انبعاث المأمور به بنفس الطلب، بنفس الطلب من دون الرجوع إلى خصوصية أخرى. ما الفرق بين هذا الكلام وما قيل سابقا من اعتبار العلو في الأمر؟ الفرق كما يلي: عندما قلنا أنه يعتبر العلو في الآمر، نحن أضفناها إلى من؟ إلى الآمر. معنى ذلك أنه عندما يصدر هذا الطلب من العالي سميناه آمر، صار أمرا. هنا لا، يقول نفس الطلب ليست فيه خصوصية، اللحاظ يكون بلحاظ المأمور، بالمأمور نفس المأمور. هذا المأمور تارة ينبعث نحو العمل بمجرد تلقيه هذا الطلب بدون إضافة شيء آخر. فإذا انبعث وكان هذا سببا لتحقيق ما يريده الآمر، حينئذ نسميه أمر. فأصبحت المسألة بلحاظ المأمور وليس بلحاظ الآمر. لأن الصورة الثانية التي يفترضها أن انبعاث المأمور، انبعاث المأمور ليس بمجرد الطلب وحده، بل بضميمة شيء آخر. تذكرون من فترة أعطينا مثال، قلنا أحيانا يطلب شخص من شخص آخر مساو له، لو سمحت، مثلا يقول له لو سمحت أن تبعث لي بكذا، يقول له أمر، تؤمر. إذن المسألة أصبحت هنا بلحاظ المأمور وليس بلحاظ الآمر. فهنا هذا الذي قال لك تؤمر أو ما أشبه ذلك، هذا يوجد باعث آخر دفعه إلى الامتثال. يعني يوجد خصوصية أخرى، وهي أنه هو يريد أن يقدم لك خدمة مثلا، أو يمتثل ما طلبته، أو ما أشبه ذلك. ف فأصبحت المسألة مربوطة به. ما يكون بهذا اللحاظ هو ما يعبر عنه بالوجه الثاني. الوجه الأول يكون أمرا حقيقيا بلحاظ ما يعبر عنه بوجود المولوية. الثاني لا توجد مولوية في الموضوع، ولكن توجد دوافع أخرى تجعل المأمور متحركا منبعثا لامتثال هذا الأمر. لذا قال في تفصيله المسألة أننا تارة نتصور أن الداعي للانبعاث يكون بمجرد نفس الطلب من دون خصوصية أخرى، وأخرى لا، يكون بانضمام أشياء من المحسنات والمرغبات وغير ذلك من الأمور. فيقول إن صدر على الوجه الأول، اللي قلنا عن أنه انبعاث ذاتي، انبعاث ذاتي لامتثال الطلب، يصدق عليه الأمر حقيقة، يكون هذا. إذن أصبح الفارق بين هذا القول والقول الأول أن أولئك اشترطوا وجود الخصوصية في الآمر ليكون عاليا فيكون ما يصدر منه أمرا. على هذا البيان لا، نفس الطلب ليست فيه خصوصية بلحاظ الآمر، بلحاظ المأمور إن كان ينظر إلى هذا الطلب بما فيه من انبعاث ذاتي بدون خصوصيات يسمى أمرا، وإلا فلا يكون أمرا. ولذا من غير فرق بين صدوره بالوجه المذكور عمن له الأمارة والمولوية والعلو على المأمور مثل المولى، وعمن لا يكون مثل السافل والمساوي. هذا التفصيل يأخذنا بعيدا إلى تجزئة تلك الأقوال التي ذكرت، بمعنى أننا عندما نلحظ أن هناك انبعاثا ذاتيا، انبعاثا ذاتيا لامتثال هذا الأمر، هذا الانبعاث الذاتي الذي لا يحتاج المأمور إلى خصوصية أخرى للإتيان به، نستطيع أن نسميه أمرا من أي جهة أتت، سواء كان الطلب قد أتى ممن له المولوية الحقيقية وهو ما يعبر عنه هناك بالآمر الحقيقي، أو كان ممن يضع نفسه بموضع الاستعلاء، أو كان من مساو، أو كان من دان.
رجع يعني
المأمور. فالمسألة أصبحت بلحاظ أثر هذا الطلب على المأمور. نفس المأمور إن تحرك نحو هذا الطلب بدون خصوصية أخرى فمعنى ذلك أنه أمر. وهذا يعني أنه عندما ينبعث لامتثال طلب يأتيه من مساو أو من دان، حينئذ يكون أمرا، نسميه أمرا. في هذا المعنى تكون دائرة الأمر بالمعروف والنهي عنه تصبح أوسع، لأننا في مثل هذه الحالة لاحظنا حال المأمور لا حال الآمر. الآمر سواء كان آمرا بمعنى العلو الحقيقي أو غير الحقيقي، حتى لو كان بلحاظ من اللحاظات، هنا نعتبر أن الطلب مجرد من ناحية الآمر، ولكن بلحاظ المأمور نستطيع أن نعتبره أمرا إذا لاحظنا الانبعاث إليه بدون داع آخر. وهذا ما يمكن أن نشاهده مثلا في واقع حياتنا العملية. يسمع الإنسان كلاما من إنسان ما، فتارة يأخذه على نحو التأمل والتدقيق والتمحيص. من القائل؟ ماذا يريد؟ ثقة؟ غير ثقة؟ ما أشبه ذلك. ولكن في موارد يأخذ الكلام دون لحاظ أي من تلك المواقع. مثلا لو سمعت طفلا يأتي ويصرخ يقول يوجد نار في المكان الفلاني، هل تتوقف وتقول أنه هذا مكلف غير مكلف، صادق غير صادق، عالي نجد هناك انبعاث؟ لماذا؟ لأن ما سمعته يحركك. يقول لك مثلا حريق في البستان، حريق في مكان ما، تجد هناك حالة. إذن هنا يريد أن يقول أن الانبعاث الذي يتحقق في مورد من الموارد بدون إضافة شيء آخر نسميه أو نعتبره أمرا من أي مصدر كان، مهما كان الآمر، سواء كان عال حقيقة أو مستعل أو دان وما أشبه ذلك. ولكن طب الفرق ما هو عندما يكون هذا الآمر، يعني هذا الطلب جاء من له الأمارة الحقيقية ومن ليست له الأمارة الحقيقية؟ يقول غاية الأمر لما كان صدوره بالوجه الأول. الوجه الأول ما هو؟ لأشرنا أنه لا توجد فيه خصوصية من شغل العالي الذي له الأمارة والولاية. يكفي صدوره بالوجه المذكور في صدق الأمر على طلبه. يعني عندما يكون هذا الطلب قد صدر ممن هو عال حقيقة وحصل بالمقابل الامتثال، فهو في مورده الطبيعي دون أي خصوصية أخرى نحتاجها من أنفسنا. أما عندما يكون من آخرين فيحتاج لأن نعتبره أمرا، مع أنه بدون قيد بدون شرط، هو أن يكون لدينا الانبعاث الذاتي من أنفسنا. وبالتالي حينئذ سواء كان هذا قد وضع نفسه في موضع الأمر أو لم يضع نفسه في موضع الأمر وفي حال الاستعلاء أو عدم الاستعلاء، كل تلك الخصوصيات ليس لها اعتبار إلا بلحاظ ما يلحظه في مسألة المأمور من حالة الانبعاث. إذن خلاصة ما يقوله اعتبار العلو بالمعنى المذكور في معنى الأمر لا يخلو عن وجه، فافهم. فصار عنده اعتبار الأمر لا على النحو الذي ذكر بلحاظ الآمر، بلحاظ نفس الآمر ليست هناك أي خصوصية مطلوبة، بلحاظ الانبعاث ضمن هذا التفصيل الذي ذكرناه الذي يؤدي إلى امتثال المكلف لهذا الأمر. نعم. الانبعاث، لذا قلنا بلحاظ المأمور. يعني أنت أيها المأمور الذي سمعت الأمر، إذا كان نفس هذا الأمر سببا للانبعاث الذاتي، فمعنى ذلك أنه يكون حينئذ من مصادق الأمر. العالي الحقيقي من شأن، يعني المسألة أين تصبح؟ أنه عندما يصدر من عال حقيقي من شأن ذلك أن يؤدي إلى انبعاث تلقائي عندك كمأمور. يعني من شأنية العلاقة بين الآمر الحقيقي والمأمور أن يحصل الانبعاث، فهنا الانبعاث سيحصل لأنه هو عال حقيقة، ولكن هذا الانبعاث نتيجة شعورك أنت أنه صادر من مولى حقيقي. فصفة الأمرية جاءت من خلال انبعاثك التلقائي نحو ما يأتيك من العالي، أما انبعاثك إلى ما يأتيك من غير العادي فهو نتيجة إرادة ذاتية، وفي كلتا الحالتين يسمى هذا أمرا، يسمى أمرا لأنه كان في الصورة الأولى ممن تعتبره عاليا حقيقيا فحصل الانبعاث منك نحو امتثال هذا الطلب، وفي الصورة الثانية كانت لديك الإرادة للانبعاث نحو هذا الطلب الذي أتاك من دان أو من مساوم فيتحقق أنه أمر في ذلك. هذا ما يمكن أن يسمح به الكلام هذا اليوم، ولنا تتمة حديث إن شاء الله بعد أيام العطلة، والحمد لله رب العالمين.